الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من محرم لعام 48 400 ألف نشرع في كتاب الأذان من سنن النسائي رحمه الله، والدرس 32. قال رحمه الله: الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام عن الصلاة بألفاظ مخصوصة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مبدأها خبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه رأى أنه وجد يهوديا وفي يده بوق، فقال: أعطني هذا. قال: لما؟ قال: نعلم به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فأخبر بها عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قم فألقيها على بلال فإنه عند صوتا منك. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأخبر أنه رأى ما رأى عبد الله. والحديث ثابت، وهو الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، خرجه أبو داود وغيره. قال رحمه الله: بدء الأذان كان مبدأه بالمدينة إجماعا، أما بمكة لم يكن ثمة أذان، وسيأتي سبب مبدأه. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وإبراهيم بن الحسن. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قيل هو المعروف بابن علية. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، أي إلى المسجد ومكان الصلاة، فيتحينون الصلاة، أي يرتقبون وقتها، وليس ينادي بها أحد، لم يكن ثمة أذان بالإعلام بدخولها. فتكلموا يوما في ذلك، لأنه يشق عليهم التحين، ربما أحدهم يتقدم وربما بعضهم يتأخر. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فكرهوا ذلك للتشبه بالنصارى. وقال بعضهم: بل قرن مثل قرن اليهود، أي بوقا، فكرهوا ذلك للتشبه باليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ وليس معنى ذلك أنه يؤذن، لم يكن قد شرع الأذان عند ذلك، ولكن مثلا يقول: الصلاة، أو الصلاة جامعة، أو هيا إلى الصلاة، أو نحو ذلك من الألفاظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. قوله: فقال عمر إلى آخره، حمل النداء هنا على نحو الصلاة جامعة، لا على الأذان المعهود، لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا. وعلى هذا بإدراج المصنف الحديث في الباب، لأن هذا النداء كان من جملة بدء الأذان ومقدماته، قاله السندي. واختلف العلماء في الأذان إلى قولين: الأول ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة، وهذا قول ضعفه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، والثاني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض واجب على الكفاية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار الثاني 393: اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال: الأول أنهما سنة، والثاني فرض كفاية، والثالث سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها. وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجب على الكفاية، وقال الآخر: الأذان فرض على الكفاية، انتهى. هذا هو الصحيح. إذا اجتمع أهل بلد على تركه جاز لولي الأمر أن يقاتلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو، فإذا سمع أذان أمسك وإلا غار. قال باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة على الصحيح. إذ أن إفراد الإقامة أحاديثها أشهر وأكثر إلا ما كان من قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان أن يثنيه ويوتر الإقامة وأن يوتر الإقامة ويأتي تخصيص بقوله إلا الإقامة. وهذه الزيادة عند البخاري. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن قال ابن معين والدارقطني ليس به بأس عن أبي المثنى مسلم بن مهران بن المثنى جد أبي جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويكون التكبير في أوله أربعا لأن قولها الله أكبر الله أكبر حسب بواحدة والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا بيان لما تقدم في اللفظ الأول عن أنس إلا الإقامة. قال خفض الصوت في الترجيع في الأذان وتثنية الأذان وإفراد الإقامة هو قول الجماهير وخالف الحنفية فذهبوا إلى تثنية الإقامة أيضا مستدلين برواية جاءت عن أبي محذورة رضي الله عنه. وهذه الرواية جاءت خارج الصحيح وما في الصحيح مقدم وإن نوع تارة وتارة فلا حرج. قال في السند المتصل أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعده أجلسه فألقى عليه الأذان حرفا حرفا أي 17 كلمة. قال إبراهيم هو مثل أذاننا هذا إلا أنه يختلف في الترجيع. قلت له أعد علي قال الله أكبر الله أكبر لم يذكر هنا التكبير أربعا وقد جاءت في حديث عبد الله بن زيد بل وفي هذا قد جاء في بعض الطرق التكبير أربعا. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. وفي بعضها أن رفع الصوت يكون في المؤخر وخفض الصوت يكون في المقدم. وقع في متن الحديث نكارة بذكر خفض الصوت في إعادة الشهادتين والصواب خفض الصوت بهما ابتداء ثم رفع الصوت بهما عند الإعادة وهو الترجيع في الأذان وقد جاء على الصواب في طرقه الأخرى كما سيأتي. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحديث أصله في مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وفيه زيادات ومردها إلى ما في صحيح مسلم. وأما حكم الترجيع في الأذان لأهل العلم في أقوال، الأول الترجيع في الأذان مذهب مالك والشافعي، لكن الإمام مالك يرى أن التكبير في أول الأذان مرتين، ويرى الشافعي رحمه الله أن التكبير أربع مرات. الثاني مذهب أبي حنيفة ترك الترجيع. الثالث مذهب الإمام أحمد أن كلا الأمرين سنة وترك الترجيع أحب إليه، فقد اختار أذان بلال رضي الله عنه من جهة أن بلال رضي الله عنه ما زال يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. نقول وكذلك أبو محذورة رضي الله عنه أذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وقد شنع ابن حزم رحمه الله في هذا الموطن على أبي حنيفة في رده لأذان أبي محذورة رضي الله عنه. وقد علل الأحناف هذا الرد بأمور بعضها لا يتأتى، منها لعل أبا محذورة لم يحفظ الأذان كما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بهذا الصحابي رضي الله عنه أن يقال فيه ما يقال، فإن أبا محذورة رضي الله عنه صحابي مأمون ثقة، وما يزال يؤذن ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ثم سمعه أبو بكر رضي الله عنه ولم ينكر عليه، وسمعه عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه. أما صفة الإقامة اختلف أهل العلم إلى مذاهب. الأول ذهب بعض أهل العلم إلى شفع الإقامة اعتمادا على ما جاء عن أبي محذورة كما في سنن أبي داود. الثاني أنه يشرع الأمرين لإتار والتثنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما المجموع 22-66، وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وتصويق كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك. التنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك انتهى. قال رحمه الله كم الأذان من كلمة. وفي السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن همام بن يحيى عن عامر بن عبد الواحد وثقه أبو حاتم بن معين قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ثم عدها أبي محذورة 19 و17. خرجه أبو داود الترمذي ابن ماجه وأحمد. لكن خالف ونعم مطولا بذكر ألفاظ الأذان والإقامة إلا عند الترمذي، لكن خالف اللفظ العدد عند أحمد وابن حبان، فجاء الأذان عند أحمد 17 كلمة بذكر التكبير في أوله مرتين، وجاءت الإقامة عنده 13 كلمة بذكر التكبير في أوله مرتين، وعدم تكرار الشهادتين، ولم يذكر الترجيع في الشهادتين عند ابن حبان، فجاء الأذان عنده 15 كلمة. ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى تصرفات الرواح كما سيأتي في كلام السندي. قال الترمذي وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة، وقال السندي كما في حاشية المسند قوله 19 كلمة، هذا الحديث نص على تربيع التكبير والترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة بحيث لا يبقى محل، فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك. نعم التكبير في التفصيل في النسخ مثنى يعني في حديث أحمد، وهذا دليل على أن ترك التربيع في التكبير من تصرفات الرواه، وقد ثبت إفراد وإقامة بلال وعدم الترجيع في أذانه، فلزم جواز الأمرين في كل من الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم. قال السندي أيضا قوله الله أكبر الله أكبر أشهد إلى آخره ظاهره أن التكبير مرتان كسائر الكلمات، لكن سيجيء ضبط عدد الكلمات فيظهر منه أن التكبير 4 مرات. ثم هذا الحديث صريح في الترجيع، والثابت في أذان بلال عدم، فالوجه القول بجواز الأمرين انتهى. ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن أحمد وإسحاق والطبري وداود أنهم قالوا كل ذلك جائز، لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه بعده، فمن شاء قال الله أكبر في أول أذانه مرتين، ومن شاء 4، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع. قال رحمه الله: كيف الأذان؟ وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا تربيع الأذان، تربيع التكبير: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يخفض بها صوته كما هو موضح في الرواية الأخرى: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. خرجه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: هكذا وقع الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أولها الله أكبر مرتين فقط، وقع في غير مسلم الله أكبر 4 مرات. قال القاضي عياض: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي أبو حنيفة وأحمد جمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في الموسم وغيرها ولم ينكر ذلك في المواسم وغيرها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: والصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان، كذلك رواه عن عامر جماعة منهم عفان وسعيد بن عامر وحجاج، ورواه عن هؤلاء الحسن بن علي، ذكر ذلك أبو داود عنه انتهى. هو عند أبي داود برقم 502. ومما يذكر في هذا الباب أنه ينهى عن التمطيط في الأذان، بحيث أنه يخرج الأذان عن مقصده الشرعي، والذي ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الأذان جزل، بحيث أن أن لا تستخدم فيه أحكام المدود ولا غير ذلك من الأحكام. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وعلقه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وأما قول حي على خير العمل في الأذان فهو قول مبتدع ومن المحدثات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، فلعله كان يقول في بعض الأحيان من باب التحضير ولم يربطه بالأذان، ولو كان من الأذان للزمه عبد الله بن عمر الخطاب، فهو من أحرص الناس على ملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنه رضي الله عنه إنما كان يقوله في الجهاد في سبيل الله. ومن أخطاء المؤذنين قول بعضهم الله أكبر بمد الألف، وهذا خطأ فاحش، فإن الأكبر هو الطبل. الثاني قول بعضهم اشهدوا أن لا إله إلا الله بلفظ الأمر للجماعة، فالواجب عليه أن يخبر عن نفسه. الثالث قول المؤذن حي على الفلاح، والفلاح الصحراء. الرابع قول المؤذن حي على الصلاح، والصلاح بالحاء ضد الطلاح. قال رحمه الله في السند المتصل: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجرة أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام. قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، ف فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، أي عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون أي معرضون، فظلنا نحكيه ونهزى به، يحكون الأذان يرددون بعده مع الاستهزاء، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. وبهذا الوجه ذهب بعضهم إلى تقديم أذان أبي محذورة لأنه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: ارجع فامدد صوتك، دليل على الخفض فيها في الأولى. ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طرق. باب الأذان في السفر. وفي السند المتصل أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عثمان بن السائب مجهول، وكذلك أبوه وأم عبد الملك مجهول، لكن الحديث في الشواهد. عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن رجل وكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك، أي دعاه بالبركة علي 3 ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لم يبين في هذا مكان الترجيع، وقد بين فيما قبل: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في أول من الصبح، أي في الأذان الأول. لكن اختلف هل المراد بالأذان الأول أذان صلاة الفجر، أم المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يكون بالليل لإقامة النائم ولرد القائم. قال: وعلمني الإقامة 2 الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. أما هذه الطريق فكما ترى أن فيها ضعف. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: السائب وابنه أم عبد الملك بن أبي محذورة كلهم غير معروف، والصحيح في حديث أبي محذورة تربيع التكبير يعني في الإقامة، ثم تثنية سائر تثنية سائرها فاعلم ذلك انتهى. بهذا نكون قد انتهينا من أذان أبي محذورة وما فيه من الفوائد وما فيه من الحكم. ولم يسق المصنف حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه مع أنه ثابت، أو لعله ممن يرجح هذا الأذان. والمسألة واسعة، من أذن بأذان أبي محذورة فهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، ومن أذن بأذان بلال فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، ومن نوع تارة وتارة فلا حرج.